السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. عنوان هذه الدروس التي نلتقي فيها إن شاء الله عز وجل بين المغرب والعشاء من كل يوم ثلاثاء في ضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا العنوان في ضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يفد عليه الناس وينزلون بساحته، والناس حينما يريدون أن يحصلوا على خير وفير يقصدون الكرماء، يقصدون الأخيار، يقصدون أصحاب الجود والسخاء لينعموا عليهم ويكرموهم، ولا أسخى ولا أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم مواقف فيها عبر وعظات، فيها معاني، أسئلة وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام، وكان من وراء هذه الأسئلة التي توجه بها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إجابات واسعة تحمل خيرا عظيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. مع المواقف التي حصلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومع الأسئلة التي وجهت إليه والإجابات النبوية الشافية، نعيش في هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق والرشاد والسداد. وأحببت أن أبدأ هذا اللقاء بمشهد راق رائق وموقف تحار فيه وله العقول. وقع هذا الموقف وحصل ذلك المشهد لصحابي جليل اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي، ربيعة ابن كعب الأسلمي، هذا من الصحابة الفقراء الذين لا يملكون دارا ولا مأوى ولا مالا، وكانت داره الصفة، والصفة مكان في مؤخرة المسجد النبوي شرفني الله وإياكم بزيارته. هذا المكان يطلق عليه الصفة، يأوي إليه من لا بيت له ومن لا دار له ومن لا أهل له ومن لا مال له، كأن ده بين قوسين كده بقى الفندق النبوي أو الإيواء النبوي لمن لا دار له ولا مال، مؤخرة المسجد. وصار يطلق عليهم أنهم أهل الصفة، يعني فقراء الصحابة الذين لا دار لهم ولا مأوى ولا مال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمهم، وكان يحث الناس على إكرامهم وأن يقصدوهم بالخير من الهدايا والهبات والعطايا من الصدقات والزكوات. وهذا شأن القائد، أن يهتم بضعفاء أمته ورعيته قبل أن يهتم بأقويائها وأغنيائها. القوي يستطيع أن يخوض غمار الحياة وأن يسبح في بحارها وأمواجها المتلاطمة وأن يعبر المصاعب معتمدا على قوة جسده ورجاحة عقله وكياسته وذكائه. الأقوياء من الناس كذلك، يقول لك بس انت كده رميه في الدنيا وبحرها الواسع وهو يخبط ويعرف يخلص نفسه. والأغنياء لديهم المال، إن لم يستطيعوا أن يقوموا بأنفسهم بمصالحهم
فإنهم يستطيعون أن يدفعوا المال الذي يملكونه إلى الأقوياء ليجلبوا لهم المصالح. فالقائد من شأنه أن تكون عينه على الضعفاء، يجبرهم، يرعاهم، يسد خلتهم، يقضي حوائجهم، يسعى في مصالحهم، يراقب شؤونهم، يتفقد أحوالهم، يتعهد أمورهم الصغيرة منها والكبير، الجلية والخفية. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. هم أهل الصف هيبقوا منسيين عشان نوم في آخر المسجد؟ لا، هم في آخر المسجد سكنا وإيواء ومبيتا ومقاما، لكن كانوا يستبقون إلى الصفوف الأول حين يأتي وقت الصلاة، ومع ساعة البكور بعد صلاة الفجر يخرجون من المسجد لا ينتظرون الزكوات ولا الصدقات ولا الإحسان من الناس، يخرجون من المسجد إلى الأعمال، يكارون أنفسهم، يعني يشتغلوا باليومية، يؤجرون أنفسهم، اشتغلوا في المزارع، في المحلات والدكاكين، اشتغلوا في التجارات، يساعدوا بعض الناس، ينزلوا الأسواق يسمسروا فيها من هنا لهنا، فإن قدر الله وقضى لهم رزقا يرجعون ومعهم الخير، لا يأكلونه خارج المسجد، لأن هم كانوا ما بين 300 ل80، من 80 ل300. ممكن حد يقول لي ازاي 80 ل300؟ 80 ل90 ل100 ماشي، انما 80 ل300 ازاي؟ مفيش تقارب، مفيش نسبة وتناسب. هم من 80 ل300 على حسب التخرج، ما في واحد او 10 او 20 او 50 منهم بيشتغلوا بيعملوا قرشين، يعرف في خلال سنة او 2 يكون له ايه قرشين، يشتري دار صغيرة ويبقى ليه تجارة، فتخرج، فجي فقراء تانيين مكانه، ففي دفعة تخرجت العدد بقى 80، دفعة تانية تخرجت العدد بقى كذا، اللي مفيش في فلوس اليومين دول والتجارة واقفة العدد بقى 300. فكانوا إذا عملوا، اللي يجد منهم عملا لما يخرج إلى السعي على الرزق بعد صلاة الفجر، يشتري من القوت ما يستطيع أن يشتري من الخبز والتمر وما طاب، يعني لا يأكله وحده، بل يتذكر أن له إخوانا خرجوا معه ليعملوا، ليقتاتوا، ليأكلوا، ليتعيشوا، فلعلهم لم يجدوا عملا، فيرجع بالطعام في آخر النهار، حتى إذا وجد واحدا من إخوانه أو أكثر لم يجدوا عملا وبالتالي لم يجدوا طعاما، يقتسم معهم الطعام بالإيه؟ بالسوية. شايف الشعور وصل؟ ويمكن يكون جعان ونفسه يتغدى ويقول لا أنا حصبر لحد آخر النهار، احتمال إخواني ما لقوش شغل، يبقى اللقمة الهنية تكفي إيه؟ 100. مش بيقولوا في المثل كده؟ طب ما تطلع بقى لفوق، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. دي بيسموها متوالية هندسية. لو أنت معاك طعام واخده على إنه يكفيك، ثق تماما إلا لو دخل عليك واحد وقاسمته الطعام ستشبع ويشبع هو الآخر وتحصل البركة. طب لو أن معك طعاما لاثنين من الناس، أنت وآخر، ودخل عليكما ثالث ورابع، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب يبقى بقى بالمفهوم ده الأربعة يكفي كام؟ 8، والثمانية يكفي كام؟ 16، والجماعة بركة. وقد اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، كل واحد معاه لقمته يقوم مطلعها وحاططها وياكلها، بس يخلص اللقمة اللي بين إيديه ويقوم لسه إيه؟ جعان، مشبعش. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام تأكلون متفرقين أم تأكلون جماعات؟ قالوا نأكل متفرقين، كل واحد معاه السندوتش بتاعه على جنب كده على المكتب أو على في الشغل اللي هو فيه، في الأرض اللي هو فيها بيشتغل مزرعة، ياخد لقمته على جنبه ويأكلها. فقال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم عليه. يقول الراوي فصرنا نجتمع على الطعام، فكنا نقوم وقد شبعنا وتبقى من الطعام شيء. ده برضو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو خمسة في مكتب او في مزرعة بنشتغل او في شركة، وكل واحد واخد السندوتشات بتاعته اللي هياكلها فطار مثلا على الساعة 9 10، تلاقي كل واحد على جنب بياكل، وبعد ما يخلص قاعد يبص على التاني ممكن يفضل منه سندوتش يلهفه منه. طب ما تيجي تقول بقى احنا مع بعضنا من غير تعطيل للأعمال يلا يا جماعه يقوموا حاطين اللي معاهم كلهم على بعض كده اهو ويمد ايديهم بسم الله والله هيفضل منه. وانا بحلف بالله طبق الفول كده لما يجيبوه مع بعض كده ويحطوه كده في الشغل كده وكل واحد معاه الرغيف بتاعه ياكل يتفضل شويه يا عم ما تكمل لا خلاص شبعت. طب هات الطبق ده لواحد لوحده هيعوز كماله بعد كده. سبحان الله اهو اهل الصفه كانوا كده لا دار لهم ولا مأوى ويسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرة المسجد ويكرمهم ويحث الصحابة على أن يكرموهم بالهبات والهدايا والعطايا والصدقات والزكوات. وهم كانوا يستعفون مش بيقولوا خلاص الخير جاي من عند الأنصار والمهاجرين أصحاب المزارع والتجارات حيبرون افطار وغدا وعشاء يقعدوا بقى تنابلة السلطان في الجامع. لا معلش بين قوسين كان عندهم دم كان عندهم حياء يقوموا يطلعوا بعد صلاة الفجر يسعوا عشان يجيبوا لقمة عيشهم من إيه؟ من عرق جبينهم. لقوا في اليوم ده أكل الحمد لله يرجعوا يقسموا مع بعض. ما لقوش هيرجعوا يلاقوا الأكل موجود في مؤخرة المسجد صباطة بلح متعلقة على جنب يأكلوا منها شوية مش عارف إيه حد دبح خروف يديهم حتة شوية كسر خبز اللي هي الهبات والعطايا اللي جاية لهم فيقعدوا يتلموا مع بعض يأكلوه. واحنا ان شاء الله يجي لنا مشهد او اتنين منها. هيجي لنا مشهد مع المقداد بن الاسود وهيجي لنا مشهد مع ابي هريره. احنا هناخد النهارده المشهد اللي مع ربيعه بن كعب الاسلمي وكان واحد من اولئك الذين يعيشون في الصفه. نسمع بقى قصته منه. هو توفي سنه 63 هجريه رضي الله عنه. بيقول كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري كله. يعني طول النهار أنا يراهني إشارة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري كله. يعني لو رحت هنا ولا هنا برضو عيني على النبي عليه الصلاة والسلام علشان لو احتاج حاجة أسبق وأخدمه. حتى لو راح لو حب يروح مشوار مثلا ولا يروح أي عمل لعلي به سيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رسول الله هروح مشوار يقول له طب بس ما خليك تحت عيني ما تغيبش عن عيني. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري كله. طب والليل بتعمل فيه إيه؟ يقول فكان إذا آوان الليل يقول استريح بقى طول النهار شقيان وبخدم النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش شقى ولا حاجة ده سعادة أنك تخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم بيقول فإذا آوان الليل كنت أبيت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوسد عتبة بابه. يعمل العتبة إيه؟ مخدة وسادة. ده بعد صلاة العشاء. طب ليه ما تروح تنام هناك؟ عتبة باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت قدام في القبلة هناك اللي ربنا يشرفه بزيارة الروضة ويا رب يشرفنا. وانت وشك للقبلة هتلاقي بيت السيدة عائشة على يدك الشمال اللي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة كانت في المؤخرة هناك مكان كده عالي شوية كده بخشب بيسموه دكة الأغوات. هي دي مكان الصفة بعد بيت سيدنا الحسن بعد بيت سيدنا علي وستنا فاطمة رضي الله تعالى عنهم. فالمهم المكان بعيد انت مش نايم مع إخوانك ليه؟ يقول أتوسد العتبة عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم. والله نعم المخدة ونعم الوسادة دي العتبة دي دست عليها قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه فوق رؤوس الخلق أجمعين شاء من شاء وأبى من أبى. فالمهم يقول فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم الهوي من الليل يقول سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين. ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخل البيت ويقفل الباب وعلشان بقى ربيعة قريب من الباب فودنه سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل يقول إيه؟ الهوي من الليل. الهوي بفتح الهاء معناها الحين من الليل ساعة ساعتين ساعة ونص نص ساعة يعني فترة من الليل أسمعه يقول الهوي من الليل جزءا من الليل سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين. ثم أسمعه يقول الهوي من الليل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. يقول حتى أمل أو تغلبني عيناي يعني أقول خلاص هيخلص أهو هيخلص. ده قال 500 ده قال 1000 خلاص هيخلص. فيقول انا مل بقى اقول لا ده انا اصلا مش هيخلص ده هيفضل يقول سبحان الله رب العالمين سبحان الله وبحمده طول الليل بقى. او تغلبني عيني يعني ايه؟ اروح في النوم بقى. وهو النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ بيذكر الله كثيرا. طيب معقول النبي عليه الصلاة والسلام واحد زي ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يبقى معاه طول النهار بيخدمه وأثناء الليل يتوسد العتبة ليه؟ يقول لك عشان أبقى قريب منه لو احتاج بالليل مية يتوضف يلاقيني أجيب له المية. يقول وكنت أتوسد عتبة بابه إذا آواني الليل لآتيه بالوضوء، الوضوء بفتح الواو اللي هو المية، لآتيه بالوضوء وأقضي له حاجته. علشان بالليل يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام محتاج للراحة وأنا مش عايزه يطلع يروح بعيد، فأنا اللي أتعب بروح بعيد وهو يفضل مرتاح. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام هيكافئ ربيعة بن كعب الأسلمي؟ طبعا، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا من أسدى إليكم معروفا ها فكافئوه، يعني اللي يعمل لك جميل ردهوله، واللي يهديك بهدية هديه بهدية على قدك مش شرط زي الهدية بتاعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أثاب على الهدية. يعني أثاب على الهدية؟ يعني يعوض منها، يجيب له هدية يديك هدية تانية. وكان يعلم الصحابة ذلك، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه يعني ردوا له الجميل زيه. ما هو مين الكفء؟ الكفء لما تقول فلان كفء لفلانة يعني إيه؟ مساوي ليها. فلان كفء لفلان يعني مساوي ليه، كفاءة زي بعض. فبيقول لك فكافئوه يعني هات له هدية زي بتاعته. طب افرض ما اقدرش، هات الأقل. طب افرض ما اقدرش اجيب هدايا خالص، هو اكرمني بهدية وانا ما اقدرش اسكت، تكافئوا بالكلام. فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني عمل شغل كبير. ما سيبت له جزاك الله خيرا، بيقول له أنا لو كنت حديك مقابل هديتك إحنا مساكين زي بعض ولو كنا ملوك في الدنيا، لكن لما خلي جزاءك على الله يبقى من سيعطيك الجزاء؟ الكريم الوهاب، خزائنه ملأ لا تنفد، وإذا أعطى أعطى بغير حساب. يا مريم أنى لك هذا، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيبت من أسدى إليكم معروفا فكافئوه زيه، ليه زيه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها. طب إما لقيناش لا أحسن منها ولا نعرف نردها، الكلام يسعفك. إن لم تسعدك الفعال فليسعدك المقال. ثاني، إن لم تسعدك الفعال فلتسعدك ليه المقال. يعني لو الفعل مش في مقدورك تقوم بيه ترد الجميل زيه أو أحسن منه أو حتى أقل منه على قد اللي عندك، على الأقل لسانك يسعد. إن لم تسعفك الفعال فلتسعفك فليسعفك المقال، يعني قول كلمة. طب ما أقدرش أتكلم، ساعات في واحد لسانه إيه بيتعقد، يبقى واحد بيعمل له هدية وعمل كده، طب يا عم انت قول حاجة، مش قادر. احنا هنحسن الظن ونقول ان هو ايه من كتر فرحه بالهدية وما كانش متوقعها لسانه ايه اتعقد، بيحصل كده وشفنا الكلام ده. طب ان لم يسعفك المقال، لا انت قادر ترد الهدية بهدية مثلها واقل منها واحسن منها، ولا قادر تتكلم الفرحة لجمتك، فليسعفك الحال. يعني يسعفك الحال تبقى عامل يعني انك فرحان كده وتحرك ديك تقول مش عارف اعمل لك ازاي، والله يعني اودي اجيب لك ده فين بس. ايه اسمها الحال؟ يعني ادي مشاعر. طب النبي عليه الصلاه والسلام هيعمل ايه مع ربيعه بن كعب الاسلامي اللي طول النهار يخدم وطول الليل يبات عند العتبه؟ هيقوم النبي عليه الصلاه والسلام يكافئه مكافاه على قده. على قده دي على قد مين يعني؟ على قد ربيعه ولا على قد النبي عليه الصلاه والسلام؟ على قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم يقول له كده ايه ربيع اللي حكي لنا المشهد ده رضي الله عنه، يقوم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيع سلني فأعطيك. كلمتين بس، سلني فأعطيك، مش هأخر لك. اطلب مش هأخر لك طلب لنفسك فيه، شيك على بياضه. تخيل مين اللي بيقول لك سلني فأعطيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام.
تسألوا إيه؟ عيش الصورة كده أنت حضرتك، قول أنا لو في الموقف ده أقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنا أعتقد إحنا الغلابة اللي الدنيا يعني واخدة مننا شوية، حول الله ده أنا راجل من أهل الصفة ماليش بيت، أقول له إيه؟ بيت متواضع كده، بلاش جنب المسجد النبوي اللي هو الموقع الاستراتيجي بقى، يعني زي الأماكن اللي هي المتر فيها وصل دلوقتي 40,000 ومش عارف إيه. لا، يقول له أنا عايز بيت بس في أي حتة، على البحر مش على، أنا عايز بيت وخلاص، وشوية فلوس كده أعمل تجارة حلوة ووظيفة كويسة كده أكل منها عيش. كان ممكن يقول كده، ما هو احتياجاته كده كبشر، لا عنده بيت ولا مال، عايز بيت ومال. ما قالش، ما استعجلش، وبعدين ده هو عارف اللي هيقوله للنبي عليه الصلاة والسلام هيتنفذ ولا مش هيتنفذ. هيتنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلف وعده. انسى، هات لي مرة أخلف وعده كده النبي عليه الصلاة والسلام، يستحيل، مفيش. إنما إحنا ممكن نلاقي رئيس كبير أو ملك أو أمير يجي يعمل إيه؟ يوعد وعد كده، وبعد شوية يقول لك الظروف مش سامحة، يقول لك ده كان أيام الانتخابات، واللي مش عارف الكلام الليل يطلع عليه إيه يسيح، أهو كلام الانتخابات يجي عليه تولي مش عارف إيه يروح. ممكن، أنا والله ما ألمح على أحد إطلاقاً ولا أسقط الكلام على أحد، ده كلام عام، ولا وربنا يعلم نيتي إن أنا ما بتكلمش على سين من الناس أو عين أو صاد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال له سلني فأعطيك، ما استعجلش. فرح قال له إيه يا رسول الله؟ أنظرني حتى أنظر. أنظرني يعني أمهلني، زي ما ربنا بيقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسر، يعني نظرة، واحد عليه ديون ومتعسر وإحنا عارفين إنه ملقاش يسد وصادق، ربنا بيقول لأصحاب الديون إيه؟ نظرة إلى ميسرة. لو أنتم متأكدين إنه فعلا مش لاقي سد والراجل مش بيماطل ولا بيضحك عليكم، أخروا شوية، قولوا له بلاش الشهر ده، الشهر اللي جاي. قال له أنظرني يعني أخرني، حتى أنظر يعني حتى أفكر. لا، هو سؤال عادي يا رسول الله، ده أنا حسأل النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الأكرمين من البشر، ده أنا حسأل الذي إذا سئل شيئاً لا يقول لا. والله لو سألوا النبي عليه الصلاة والسلام التوب بتاعه ما كان يقول لا، تخيل دي بقى. وده في حديث رواه الإمام النسائي أن امرأة وجدت ثوباً قد بلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من الصحابيات، شوف الحب، رجال ونساء عينهم متعلقة بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. امرأة من الصحابيات وجدت ثوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلي. بلي يعني ايه؟ يعني خلاص الصبغة بتاعته نفضت، بقى قديم يعني. فنسجت له بيديها ثوبا جديدا، ثم أخذته ومنحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وقالت يا رسول الله نسجت هذا الثوب لك بيدي لتلبسه. وكان توب جميل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، الحجرة، والحجرة بتفتح في المسجد، فلبسه. خد بالك لبسه سريعا، عايز برضو يعمل ايه؟ يفرح الست الصحابية اللي ايه؟ اللي عملته. خد بالك من الكلام ده، يدخل السرور عليه لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لابس الثوب اللي هي نسجته بإيديها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالثوب على أصحابه، فرآه أحد الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذا الثوب. الله، إيه الجمال ده، ما شفتش أحسن من كده يا رسول الله. إحنا بقى نقول إيش إيش دلوقتي، إيه الحلاوة دي كلها. فيقول له ما أحسن هذا الثوب يا رسول الله، أكسنيه يا رسول الله، لبسهولي، ادهولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. أنت معايا في المشهد إن التوب جاي إيه؟ جاي هدية وعلى شدة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام قال له أكسنيه يا رسول الله، قال أفعل إن شاء الله. خلص المجلس فدخل إلى الحجرة علشان يعمل إيه؟ يخلع التوب ويطبقه زي ما كان ويديه للصحابي اللي طلبه. مجرد النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الحجرة
قام الصحابة على ذلك الصحابي الذي طلب الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهرونه ويزجرونه.
إيه اللي أنت عملته ده؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه هذا الثوب على حاجة منه؟ قعدوا يدولوا يدولوا، فهو خلص منهم بكلمة سكتتهم، قال لهم والله لقد علمتم أني ما أردت هذا الثوب، لما ترمون إلي؟ فكرين يعني أن أنا هستكتر على النبي عليه الصلاة والسلام توب وتبقى عيني فيه أقول له هاتوا يا رسول الله، زي اللي يحب يشوف أي حاجة حلوة مع حد كده دايما تبص تلاقي إيه ياخدها. عامل زي واحد صاحبنا شاف موبايل مرة مع واحد كده بيفتح وبيقفل، ده موتورولا ده بتاع زمان ده، وكان قام ب500 جنيه الموبايل ده، وحتة صغنونة كده وحاجة على القد، وكانت لسه نازلة طازة بقى ريكسون، هي كان اسمه كده الموبايل ده. فشافه واحد صاحبه زميله في نفس المكان، قال له بكام ده؟ طب ما تحرجنيش يا عم، أنا مش عايز حد يعرف أنا شاريه بكام. ب500. قال له لا والله كويس، طب ما تديهولي وتشتري واحد تاني. طب ما تروح أنت تشتري واحد تاني يا عم، ما تقولي شاريه منين وروح أنت تشتري من نفس المكان، لا اديهولي. قال له لا والله ده واحد اللي شاريهولي، أنا ممكن أعرف لك شاريه منين. قال له لا بس موبايل كويس. آخر النهار في بتاع اسمها البوردة، في كده اللي هي الراس الدماغ القلب الكبد بتاعه اتحرقت، راح يصلحه قالوا له الله يعوض عليك، ده البوردة اتحرقت، روح بيعه بثلاثة تعريفة. لا الصحابي ما كانش كده، قال لهم ما فكروش ان انا لما الاقي حاجة حلوة على حد عايز اخدها منه بأي ثمن، لا والله ما طلبت هذا الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليكون كفنا لي يوم اموت، لان التوب خالط ايه عرق النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاه إياه، يقول الصحابي روى القصة، فوالله لقد شهدت ذلك الرجل يوم توفي وقد كفنوه في ذلك الثوب الذي منحه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع بقى تاني، قال له يا ربيعة سلني فأعطيك، عايز أكافئك على الشغل اللي أنت بتعمله. هيسأل بقى إيه ربيعة؟ قال له أنظرني حتى أنظر، ده سؤال عايز مخمخة، هو انا معلش بين قوسين كده عقلي راح مني عشان اقول لك هات بيت وكذا؟ لا افكر اشوف اطلب ايه، لانك يا رسول الله هتلبي لي الطلب. فراح غاب كده، فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعه سلني فاعطيك. قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، اسالك مرافقتك في الجنه. يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سكت يعني الله ده يطلع منك؟ طب قول أبو بكر ماشي ولا عمر ماشي، إنما أنت يا ربيعة طبعا في فروق فردية بين الصحابة، ده مش حط من قدر ربيعة. قال له فيقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي من أمرك بهذا؟ مين اللي قال لك تقول لي السؤال ده؟ قال ما أمرني أحد يا رسول الله، ولكني نظرت فكرت قعدت أدورها في دماغي فوجدت أن الدنيا فانية منقطعة، لو طلبت منك بيت أنا حموت واسيب البيت مش هاخده معايا القبر، واحتمال عمري طول والبيت يتهدم ويقع، لو طلبت منك مال حموت واسيب المال مش هاخده معايا القبر، واحتمال المال يروح حتى وأنا عايش، أطلب منك حاجة من الدنيا يا أنا موت واسيبها يعيش وتروح من يدي. وعلى إيه؟ ودخل على نفس الهم والغم ليه؟ إني نظرت دورت في دماغي فوجدت أن الدنيا فانية منقطعة ما بتدومش، وعلمت أنك يا رسول الله من الله بالمكان الذي أنت فيه. وقلت طيب لما ندخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى فين؟ في الفردوس الأعلى. طيب وأنا ربيعة هبقى فين؟ تحت في الدرجة اللي تناسبني. طب أشوفك إزاي يا رسول الله؟ طب انت في الفردوس الاعلى وانا تحت منك بدرجات، ابعد عنك وانا اللي كنت ملازمك في الدنيا نهار بليل ونايم على عتبة بابك، والله الدنيا ما تسوي حاجة لو طلبتها منك. نظرت فعلمت ان الدنيا فانية منقطعة وانك من الله بالمكان الذي انت فيه، يعني فوق واحنا تحت، فاحببت ان اكون معك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، سأسأل الله لك أن تكون معي، إني فاعل، بس لازم تدفع ليه الثمن بقى. إيه هو؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود هنا يعني الإكثار من النوافل. صلي صلاة كتير. وإحنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا زي ما في الحديث عن ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من السجود، يعني صلاة النافلة ركعتين ركعتين، أكثروا من السجود، فإنه لا يسجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. عشان كده سيدنا خباب بن الأرت أحد السابقين إلى الإسلام، خباب بن الأرت كان بيصلي في المسجد والناس شايفاه وهم تابعين وعارفين أنه هو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو بيصلي ركعتين خفاف ويسلم ويقوم يجيب ركعتين خفاف ويسلم ويقوم ركعتين خفاف ويسلم شغال، فبعد ما خلص ما كتب له أن يصليه ركعتين ركعتين الله أعلم العدد كام، التفوا حوله وقالوا له يا صاحب رسول الله رأيناك تتجوز في صلاتك، يعني إيه بتخففها وأنت صاحب رسول الله، يعني أنت المفترض نشوفك واقف تقرأ مثلا في الركعة الأولى بسورة البقر والتانية بآل عمران والركوع ربع ساعة والسجود نص ساعة، لقيناك بتصلي حاجات قصيرة، يعني يدوبك الفاتحة وسورة قصيرة زي الفلق وتركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمس مرات والسجود سبحان ربي ثلاث مرات خمس مرات، بتاخد الصلاة يعني سريعا كده. قال لهم أرأيتموني أسأت في الصلاة؟ أنا قصرت في ركن أو شرط أو حاجة مستحبة؟ قالوا لا، لأن اللي بينقر الصلاة معروف ما بيلحقش يعمل حاجة أو بياخدها في نفس. أرأيتموني نقرت الصلاة؟ تعرف النقر، عارف الغراب أو الفرخة لما تيجي تاكل بتاكل الحب إزاي؟ بتنقر كده، تقدر تعد عدد النقرات وهو بيلقط الحب كده الغراب أو يبقى اللي بيصلي يعني ايه ما بيلحقش يعمل حاجه، يعمل كده سبحان ربي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ايه ده في ايه؟ لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، تنفع كده؟ حتى لو هجيبها في نفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين كده هيجيب سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ينفع؟ انما سبحان ربي سبحان سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي لا. ارايتموني اسات الصلاه او نقرت فيها؟ قالوا لا، يعني انا الصلاه مظبوطه بس انتوا بس ايه لاحظتوا ان هي خفيفه وانتوا مفكرين بقى اقعد اطول الركعتين. قالوا نعم. قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة، فأنا أحب أن أستكثر من السجود لتكثر الدرجات، فيبقى ركعتين فيهم أربع سجدات وركعتين فيهم أربع سجدات، دي نظرية. واحد تاني حيقول إن أفضل الصلاة طول القيام اللي قرأتها طويلة، وده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة اللي القراءة بتاعتها طويلة من أفضل الصلوات، يقول لك عشان كده أنا بصلي ركعتين وأقعد فيهم نص ساعة، كل واحد بيحط قدام منه هدف يمشي عليه. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال إني فاعل. قال فأعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. ده المشهد الثاني عند ربيعة بن كعب الأسلامي. بس كده يعني مثلا هيدعي له وخلاص، اللهم اجعل ربيعة بن كعب يرافقني في الجنة؟ لا، فات فترة كده قال له يا ربيعة، شوف شوف المكافأة مش هينساه، قال له يا ربيعة ألا تتزوج؟ ما هو الراجل ما عندوش زوجة، ده قاعد في آخر المسجد ماليش بيت، ألا تتزوج؟ قال قلت يا رسول الله ما عندي ما أقيم به امرأة وما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله. شوف يقول له إيه حاجتين، بيقول له مش عايز تتجوز نجوزك، قال يا رسول الله ما عندي ما أقيم به امرأة، ما عنديش حاجة أصرف على واحدة أتجوزها، لا مهر ولا وليمة ولا الكلام ده، وفي سبب ثاني حتى لو أنا عندي اللي أنا أصرفه عشان أتجوز به عندي سبب ثاني يمنعني أن أنا أتجوز. إيه هو السبب ده؟ قال له ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله، ده أنا نازل نفسي أخدمك وألف معاك بالليل وأنام على عتبتك، ألف معاك بالنهار وأنام على عتبتك بالليل، وشرف ليا، إنما لو اتجوزت ده راح البيت جاي من البيت وزوجتي هتشغلني وهيجيب اولاد وهروح هنا لا وعلى ايه خليني خادم لك. يقول فجاء في يوم اخر وقال لي يا ربيعه الا تتزوج؟ يقول فقلت له مثل ما قلت في الاولى يا رسول الله ما عندي ما اقيم به امراه وما احب ان يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله. يقول ثم فكرت في المره الثانيه وقلت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أعلم مني بما يصلح أمر دنياي وآخرتي. يبقى مش معقولة بيسألني السؤال ده إلا والسؤال ده فيه إيه مصلحة لي وأنا على إيه أرد الرد ده بقى. فلئن سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقولن له افعل ما ترى يا رسول الله. الشورى شورتك، شوف اللي انت شايفه خير اعمله يا رسول الله. يقول فسألني في يوم آخر قال يا ربيعة ألا تتزوج؟ قلت اصنع ما ترى يا رسول الله. مجرد ما قال له اصنع ما ترى قال له اذهب إلى آل فلان بيت من بيوت الأنصار وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقول لكم إنه يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. أنا جاي من عند النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكم جوزوني بنتكم. يقول فما أن قلت لهؤلاء الناس أهل البيت من الأنصار دولة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجون ابنتكم إلا قالوا لي مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالنبي اللي بعتك عليه الصلاة والسلام ومرحبا بك يا اللي جاي من عند الحبيب الغالي. ووالله لا نرد لرسول الله حاجة. نقدر نرد له طلب؟ يقول فأكرموني وألطفوني، يعني قالوا كلام إيه كأننا مين؟ كأننا النبي بقى يعني. مش هيقول زرنا النبي؟ قصدك يعني اللي جالك ده نبي ولا قصدك يعني تقول يعني مقامك كبير عندنا؟ هي كده معناه. فبيقول فأكرموني وألطفوني وزوجوني ابنته. والله ما سألوني بينة، ما قالوا ليش مين يشهد لك ان انت جاي من عند النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نجوزك بنتنا. انت شايف المجتمع كان مبني على ايه؟ على الصدق. يجي يقول يا جماعة في كذا يقولوا اتفضل، انما احنا دلوقتي لازم نجيب 100 شاهد. كان زمان شاهدين 2 بس، دلوقتي 100، ويكون 10 من المعمورة و10 من بحري و10 من سموحة عشان نصدق اللي جايب الخبر. دنيا بقى تتحكم في الناس، ما هو اللي الدنيا تستعبده ملفاتها تخليه يجدف كتير قوي يعني. مهم، قال والله أكرموني وألطفوني وزوجوني وما سألوني بينة. يقول فزوجوني، يعني عقدوا الزواج، بس لسه باقي ليه؟ باقي الدخول بقى، البناء، بيسموه البناء. البناء ده اللي هي ليلة الدخلة، يعني الفرح بقى، العرس. وزمان كانوا يهنوا في ليلة الدخلة يقولوا للناس بالرفاء والإيه والبنين. دي تهنئة جاهلية لا يجوز قولها ولا كتابتها في الجوابات اللي بيكتبوها، مش عارف موجودة لسه ولا لا. دي اسمها ترفئة الجاهلية. الرفاء يعني متى تقول واحد بالرفاء؟ يعني ربنا يوصل بينك وبين زوجتك، يعني يدين بينكم الإيه العشرة، يعني تكون زوجة معمرة معاك وانت زوج معمر معاها، يعني ما يفرقش بينكم. ادي كلمة بالرفاء جاية منين؟ من الرفة. عارف الرفة بتعمل ايه؟ حاجة مقطوعة بيقوم الراجل اللي بيشتغل رفة يعمل ايه؟ يجمعها مع بعضها. فبالرفاء يعني يا رب يدين بينكم العشرة وما تتفرقوا من بعض. والبنين يعني البنات وحشين، عند العرب في الجاهلية، عشان كده ما يقولوش بالبنين والبنات، يقولوا بالبنين بس، لان كانوا بيعملوا ايه في البنات؟ بيوئدوهم. بعض العرب كان بيوئدهم مش كلهم، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال ما تقولوش لحد بيتجوز بالرفاء والبنين، لأن هي تهنئة الجاهلية وفيها مخالفة للشريعة. إنما نقول إيه يا رسول الله؟ قال ولكن قولوا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هي دي اللي بنقول احنا في الأفراح دلوقتي ومنتشرة في الأفراح. فنرجع بقى، ربيعة عقد الزواج والناس أجروا المسألة والولي زوج والشهود والحي ده عمل العقد وأشهره. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني حزينا، داخل عليه مهموم. الله، ده انت يا رجل متجوز ما شاء الله ورحت جواز بالتلغراف، جوزوني جوزناك وانت لا كلموك في مهر ولا في بيت ولا في اي حاجة من ترتيب الجواز، حزين ليه بقى؟ معلش بين قوسين زي ما قلنا عنده دم بيحس، ما مش يقول بقى خلاص ده انا جاي بقى ويفد جناحاته بقى ويطلب ويشرط، لا، حزين للموقف اللي حصل معاه لانه عايز يعمل حاجة للناس دي يكرمهم زي ما كرموه. والعين بصيرة والايد قصيرة، ده اللي مأثر فيه، اعمل ايه بس عشان افرحهم زي ما فرحوني؟ مالي؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة مالي اراك كئيبا، مالك في ايه خير؟ فقال: قلت يا رسول الله ان القوم الذين ارسلتني اليهم زوجوني واكرموني والطفوني، ووالله ما سالوني بينه، دول صدقوني على طول، ما قالوش هات شهود، وما سالوني صداقا، ما قالوا ليش هتدفع مهر قد ايه، رغم ان الصداق بمجرد العقد الصداق بيجب سواء سميناه او ما سميناهوش، هو الصداق ركن من اركان الزواج. طب افرض الولي حاضر والشهود حاضرين واعلننا بس ما قلناش حاجه عن المهر خالص ولا جبنا سيرته، كده المهر اتنسى راح خلاص؟ طب الجواز في حاجه؟ لا، نقول بمجرد العقد بالشروط الاخرى يثبت المهر. طب ندفع لها قد ايه؟ مهر المثل. بنت عمها مهرها كام؟ بنت خالتها البيئه اللي هي فيها مهرها كام؟ تاخد مهر الايه البيئه اللي هي فيها، وان هو عايز يزود اكتر اهو اكرام منه، حدش يمنع الكرم. يقول: يا رسول الله ما سالوني صداقا، فانا حزين لاني لا اجد ما اسوق اليهم، مش عارف اجيب مهر واديه منين. النبي عليه الصلاه والسلام يعمل الواجب الثالث، المكافاه الثالثه، فنادى: يا بريده. الله، بريده مين ده؟ بريده الاسلمي، ما هو ربيعه بن كعب صاحب قصتنا اسمه ربيعه بن كعب الايه الاسلمي، من قبيله اسمها اسلم بتسكن المدينه. يعني نادى، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نادى على واحد من قبيله مين؟ من قبيله اسلم، اسمه بريده. قال له: يا بريده الاسلمي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب فاجمعوا لي وزن نواه من ذهب. وزن نواه من ذهب، روح لقبيلة أسلم قل لهم الراجل اللي هو من لحمكم ودمكم وعظمكم اتجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عايزين نلمله المهر من العيلة كلها، يعني اللي عنده مليون يدفع على قده واللي عنده عشرة يدفع على قده، يبقى العيلة كلها تعمل ايه؟ تشارك في المهر اللي هو كل لحم يشيل عظمه. هو الجزار لو ركن العظم على جنب واللحم على جنب، العظم هيحصل له ايه؟ خسره، هو محسوب عليه بالكيلو، فلازم يشيل ده في ده، بس طبعا من غير غش، بحساب برضو، يعني فيها 20 كيلو عظم وهي 100 كيلو، فقصاد كل 5 كيلو هيحط حتة عظمة، يبقى بيشيل لحم في عظمه. فقال لهم بريدة: النبي عليه الصلاة والسلام أمرني إن أنا أجمع وزن نواه من الذهب. إيه النواه دي؟ النواه دي مقدار معين من الذهب بيساوي في زماننا 15 جرام ذهب، يعني المهر هيبقى كام؟ 15 جرام ذهب. لما تضرب 15 جرام ذهب في 280 جنيه دلوقتي عيار 21 يعمل لك 4200 جنيه، يعني المهر كان كام؟ 4200 جنيه. والعيلة عيلة كبيرة من الأنصار، الناس دي ما بتبصش للشكليات، بتشتري رجالة، بتبني بيوت، المهم بيت يعيش ويعمر، المهم السعادة في البيت. يقول: فجمعنا وزن نواة من ذهب، جمعنا ال 15 جرام المطلوبين. يقول بريدة: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتها بين يديه، فأعطاها لربيعة وقال: يا ربيعة اذهب إليهم فأصدقهم، روحوا لهم ده المهر. تخيل رايح لهم ب 15 جرام ذهب 4200 جنيه مهر بنتهم وهم عيلة كبيرة، هيقولوا إيه؟ ليه يا بنتنا الإيه؟ أنت ما تعرفش تقدر ولا إيه؟ ده بنت عمها مدفوع فيها مش عارف كام. ده المهر بس لوحده، ده غير ان هو مليلها دراعها من هنا لحد هنا ذهب، ده غير الفرش، ده غير مش، لا لا لا. يقول: ففرح الناس بالنواه بال 15 جرام فرحا لم ارى مثله، كاننا جايب لهم البنك المركزي. شوف ما مساله سالكه. يقول: فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هو نفسه هيحصل له برضه حاله ايه؟ حزن. ايه ده بقى؟ هي الناس دي مصره تعمل معايا كده ليه؟
فرح رايح النبي عليه الصلاة والسلام فرآني حزينا، قال يا ربيع ما لي أراك كئيبا؟ الله في إيه يا عم، مش رحت دفعت المهر؟ قال يا رسول الله والله لقد أعطيتهم النواة. هو كان متوقع يحصل فيه شد وجذب كده، وفي يعني ايه ازاي، ولا خليهم 20 لا خليهم 30 لا ما ينفعش لا هد الجوازه دي، لا لا المساله ماشيه بفرح. يقول رسول الله والله لقد فرحوا فرحا ما رايت مثله. قال طب ما لي اراك كئيبا؟ قال يا رسول الله لا اجد ما اقيم به وليمه. ما هو كل فرح له ايه؟ وليمه، غدوه كده بيغد حبايبه اللي حوالين منه. أجيب الخروف منين؟ ما فيش ثمن خروف ولا جدي حتى تباه. النبي على العشاء دي كام؟ 10 دقائق؟ طيب يكفي. فقام قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بريدة الأسلمي، الله تاني كأن بريدة ده كان مندوب إيه؟ مندوب قبيلة أسلم. يا بريدة، قال لبيك يا رسول الله. قال اذهب فاجمعوا لي ثمن كبش كبير. لف على العيلة وقول لهم أخوكم ربيعة بيتجوز، كل واحد يطلع اللي يقدر عليه عشان نعمل له وليمة. فذهب ربيعة فجمع ثمن كبش. خد بالك الموضوع ده يحل أزمات كتير في مجتمعنا لو مشينا بيه، إنما المشكلة معظم العائلات بيسيبوا بعضهم يتجوزوا ولا يسألهم البنت عملت إيه وجهزت إيه وسوت إيه وابنك وصل لحد فين في الشقة، ولا حد بيسأل. ولو سأل والله ده لسه بيخبط في السباكة كده هو، يلا ربنا يكرمه. مش يقول له طب خد المئة جنيه هات حنفيتين، يقول له والله السباكة غالية. الله ربنا يعينه، ده بس اللي انت بتقوله له وانت قريبه، بدل ما تروح تودي له ظرف كده وتقول له العيلة بتمس عليك وبتفرحك. ده لو كل عيلة عرفت بعضها بفروعها، وكل عيلة فيها اللي فوق وفيها اللي تحت وفيها المتوسط، لو كل عيلة عرفت فروعها مثلا في اسكندرية والقاهرة ودمنهور ومش عارف ايه وايه، وراحوا متعرفين على بعض ويعملوا مجتمع سنوي بالنسبة لهم، ويعملوا لهم صفحة على الفيسبوك كده صفحة آل فلان، وياخدوا تليفونات بعض ويعملوا ليلة كده في رمضان يفطروا فيها كلهم في مكان واسع ويجمعهم، ويبقوا عاملين بقى إحصائيات الأغنياء منهم والمتوسطين، يقولوا عارفين مين المكسورين منهم والمجروحين ومين اللي تعبانين ومين الضعفاء ومين المرضى ومين اللي داخل على جواز ومين اللي بيدور على وظيفة ومين اللي محتاج مش عارف يعمل الشقة علشان عايز أوضة زيادة، يقوموا كده في المناسبة ده يقوموا موزعين الأدوار. لو فيهم فقراء يقوموا مديلهم الزكوات بتاعتهم يكفيهم، ولو الزكوات ما همش من أهلها بس محتاجين يرقوا مستواهم شوية بحيث يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، يعملوا هدايا بينهم وبين بعضهم، مشي حالك بالقرشين دولة. فبياخدها منين؟ من جيبه، مش من حد غريب. لما واحد قريبك يديلك بتبقى المسألة ايه؟ حنينة على قلبك شوية. إنما الغريب لما بيدي بتبقى تقيلة مهما كان الإنسان كده اللي عنده عزة. أنا أعرف واحد من رجال أعمال في اسكندرية هنا، ربنا يكرمه ربنا يكرمه، صاحب تجارات واسعة، عامل المشروع ده، حج معايا في سنة وقال لي تفاصيل المشروع ده كله. العيلة بتاعتهم عيلة سين من الناس مثلا كده، لها فروع في اسكندرية، فروع في دمنهور، فروع مش عارف فين، راح مجمع فروع العيلة على قد ما يقدر ويعمل اجتماع سنوي في حفل كبير كده في مصنع من المصانع بتاعته في ساحة كبيرة، يعمل شادر كبير وكلهم يجتمعوا في رمضان في اليوم ده. اللي نجح يدوله هدية من اللي في الإعدادي والثانوي والابتدائي والجامعة، واللي هيتجوز يساعده في الجواز، واللي مريض يشوفوا المستشفى اللي هيدخلوا ايه، واللي كذا واللي كذا، وما زال شغال لحد دلوقتي في الوضع ده. والله ومر بأزمات مالية شديدة شديدة تهد جبال، وبالرغم من شدة الأزمة ما قالش احنا بنعتذر عن المجتمع السنة والسنة دي، لا مشي فيه برضه. يوم بعد 3-4 سنين من الانكسارة اللي حصلت مع شوية حاجات كده في الصناعة بتاعته، يوم بسم الله ما شاء الله يقف على رجليه تاني وكأن ما فيش حاجة حصلت. سبحان الله، ما هو كده صلة الأرحام تعمر الديار وتزيد في الأعمار، صلة الرحم تزيد في الايه؟ في الرزق. فنرجع بقى، فرحهم مجمعين له ثمن الكبش. يقول فجاء بريدة بكبش عظيم، جايب كبش بقى ايه حاجة تسر العين كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة، قال له لبيك يا رسول الله. قال دونك الكبش. يلا يا عم ابسط الوليمة ايه، اذهب اليهم، روح لأهل زوجتك فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أصلحوا لنا لحما من هذا الكبش، اذبحوه حضروا لنا الوليمة عندكم. لأن ربيعة
مش هيعرف يسلخ لوحده ويقطع، إنما العيلة التانية دي عندها اللي يعمل كده. بس اللحم ما ينفعش لوحده، محتاج معاه خبز عشان يغمسه بيه فتة. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بقى الواجب ده، يقول له يا بريدة لبيك يا رسول الله، قال ايتي عائشة، روح عند الباب، ما مش هيدخل جوه بريدة، بينادي من وراء الستارة، لأن أمهات المؤمنين ما حدش إيه يراهن، اللي يكلمهم من وراء حجاب من وراء الباب. ايتي عائشة رضي الله عنها وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أعطيني المكتل الذي عندك. إيه المكتل ده؟ المكتل ده اللي هو الشوال اللي فيه الشعير اللي النبي عليه الصلاة والسلام عامله خزين السنة، شوية الشعير اللي في البيت اللي عندي النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش غيرهم. بيقول لك يا أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام ادينا المكتل اللي فيه الشعير اللي عندك. تقول فأعطتني المكتل، ما قالتلوش ليه، طب يسيب شوية، طب لا لا لا، الرسول قال نسمع ونطيع حتى في الدنيا، لأنه لا يأمر إلا بخير في الدين والدنيا. يقول بريدة فأعطتني المكتل. المكتل ده أصلا اللي هو الشوال ده بيتعبى فيه 15 صاع، العبوة بتاعته 15 صاع، الصاع 3 كيلو، يعني كم كيلو دلوقتي؟ 45 كيلو، زي الشكارة الرز اللي فيه 45 كيلو دلوقتي. بس الصاع ده كان فيه، الشوال ده كان فيه نصه بس، كان فيه سبعة آصع، يعني كم كيلو؟ 21 كيلو شعير. يقول فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربيعة، قلت لبيك يا رسول الله، قال دونك هذا المكتل وفيه هذا الشعير، فاذهب به إلى أهل امرأتك وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أصلحوا لنا من هذا الشعير خبزا، وأنضجوا لنا من هذا الكبش لحما. رح لهم بالشعير وبالكبش، فقالوا له أهل الزوجة أما الشعير فعلينا نصلحه خبزة، يعني حنشغل نسانا يعملوا إيه، يعجنوا ويخبزوا، وأما اللحم فعليك يا ربيع. لا يا حبيبي نقسم بقى، أنت عليك الستاير وإحنا علينا البوتاجاز، إحنا حنحضر الخبز وده حنشغل نسانا فيه، أنت ما عندكش نساء تعجن وتخبز، ده بلا قبيلتك بعيدة، إنما أنت عليك بقى تذبح وتسلخ وتنظف بقى وتجيب اللحمة. طب ربيعة هيعرف يعمل إزاي لوحده؟ معلش بين قوسين دحوسة كبيرة، ده الواحد فينا لما يجي يذبح جدي مش خروف بتحصل، بيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا في الأضحية، يعني يوم بقى من صحابه بقى أهل الصف هيسيبوا أخوهم في الموقف ده، ولا كل واحد يمد إيده يا جدعان. فنادى أصحابه، هي يا جماعة أخوكم بيتأهل والكبش عايز يذبح وأنتوا اللي هتاكلوا برضه. يقول فأخذت أصحابي فذبحنا الكبش وسلخناه حتى فرغنا منه، ثم أعطيناهم إياه فأنضجوه، يلا حطوه جنب الشعير كده في الفرن عشان يستوي. يقول فصنعنا وليمة، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته فأجابني وحضر وليمتي. حضر وليمة واحد على قده، بس ده جاي يفرحه، مش يحضر بقى في الخمس نجوم ويسيب اللي عامل كرسيين كده جنب البيت في الشارع، لا رايح يفرح الناس. شايف المشهد ماشي معايا ازاي؟ وكله عبر وعظات، بس انا تخطيت عظات كثيره لعل حضراتكم يعني تقدروا تستنبطوها كويس عشان اختم المشهد ده قبل العشاء ما تاذن. باقي كام دقيقه بالظبط؟ سبع دقائق يكفينا المشهد الاخير في القصه، وده كل اللي نعرفه عن ربيعه بن كعب الاسلمي، ده كل اللي نعرفه عن حياته. قليل ده ولا كتير؟ ده كتير قوي، رغم انها مشاهد بسيطه لكن كتير قوي. ده المشهد الاخير بقى في القصه. تدور الايام وتدور، والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا يفتح عليه، وتيجي اموال كتير واراضي كتير، فيوزع على الصحابه كل واحد على قد حاله. ما هو كان سيدنا عمر يعمل كده برضه، كان سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر كان يجي لما يجي مال الدوله مثلا دخل قناه السويس، دخل البترول، دخل السياحه، دخل مش عارف ايه، مش يقوم بقى اللي عنده 1000 يخليهم 15 واللي مش لاقي يفضل مش لاقي. يعني تخيل اللي في قناه السويس ساكنين فيلا الاقصر، الدخل اللي بيجي منها بيروح لهم، يعني اللي بياخد مرتب نص مليون لما الدخل بتاع قناه السويس يزيد النص مليون بيبقوا كام؟ مليون. يعني المدخوم بينتخب أكتر ما هو. طب والفقير اللي مش لاقي العلاج موت، يبقى قابلنا لو شفناك. البترول نفس القضية، جميع موارد الدولة، المدخوم بيزداد تخمة والفقير مش لاقي. أمال فين بقى توزيع الدخل بقى على الناس؟ أبو بكر كان لما يجي الإيراد السنوي بتاع موارد الدولة يقسم على الناس دينارا دينارا، جمعوا لي الرؤوس اللي موجودة كلها في الدولة، يقوم يقولوا في الدولة هنا 500 وهنا 1000، يقوم يبعت لكل فرد في الدولة دينار، لو فضل حاجة يبدأ يلف عليهم تاني، يبقى الأول بيوزع لحد ما يعدل ويساوي. سيدنا عمر جه الفتوحات زادت عنده، الخيرات زادت، بدأ يدي دينارين دينارين، مش تلاقي ناس مش لاقي الدينارين وناس بتاخد بالملايين. فقام بقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام جات له أراضي فأقطع أصحابه، ده خد لك فدانين، ده خد لك ثلاثة على حسب الحاجة بقى. يقع سهم ربيعة بن كعب الأسلمي جنب سهم مين في الأرض اللي اتقسمت على الرعية؟ جنب سهم سيدنا أبو بكر الصديق، وكانت الأرض مزروعة فيها شجر يعني نخل. يقول أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا حين فتح الله عليه الدنيا، وأقطع أبا بكر أرضا إلى جواري، فاختلفت أنا وأبي وأنا وأبو بكر اختلفنا في عذق. العذق يعني النخلة، في نخلة في الحدودة، يعني بينهم حدودة مشتركة كده، والنخلة فين؟ في الحدودة. أقول هي عندي، وأبو بكر يقول هي في أرضي. أقول يا أبا بكر هي في أرضي، يقول هي في أرضي. فقلت له يا أبا بكر أما ترى؟ أما ترى؟ مش تشوف وتاخد بالك وتفتح عينك كده؟ ده مين اللي بيقول لمين؟ ربيعة بيقول لمين؟ لأبي بكر. أما ترى يا أبا بكر إنها في أرضي؟ طب بص شوف كده. يقول فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها، سمعني كلمة وحشة. طبعا مش كلمة وحشة بكلمة وحشة بتاعتنا اللي احنا، لا، كلمة وحشة هنا ممكن يكون يقول له ما تفتح انت، ما هو بيقول له فتح أبو بكر شوف هتلاقي الأرض عندي، كأني بقول كده أن أبو بكر طب ما تفتح انت. يعني المفترض أن أبو بكر ما يقولش كلمة زي دي، لأن الناس مآمات، ما هو في كلمة ينفع شهاب يقولها؟ لكن لو قالها اللي أفضل منه تبقى ايه؟ وحشة. ده شهاب لسه قايل الكلمة، يقول لك اه ممكن شهاب يقول الكلمة مقبولة منه، تعتيجي منه، انما ما تجيش منك انت، تبقى عيب منك لو اتقالت. خدت بالك من دي كويس ولا لا؟ عامل زي القاضي كده، ينفع قاضي يقعد على قهوة؟ ما ينفعش. هو القعاد على قهوة حرام؟ لا، طالما مفيش منكرات يعني. حتى لو مفيش منكرات ال- 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 البروتوكولات عند القضاة ما يقعدوش على المقاهي، مش علشان القعود على المقهى حرام، لا، الوجاهة الاجتماعية بتاعته. لكن أي حد تاني حتى لو راجل ملياردير أو راجل كبير في المجتمع يقعد ولا حد هيقول له حاجة؟ ينفع القاضي يقف في البلكونة بالبيجامة؟ ما ينفعش، يقول لك وجاهة القاضي. لكن أنا وأنت ممكن نقف، ما حدش هيقول حاجة، عادي واقفين. لا، إزاي؟ حافظ على المكان. نفس القضية هنا كده. يقول فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها، يعني ما رضيتش عنها، كلمة جرحتني. طب أبو بكر فرحان بالكلمة بقى؟ لا، وندم هو عليها. أبو بكر أول ما قال الكلمة راح واقف على طول، انتباه، أنا قلت كده إزاي؟ وشوف أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر اللي هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام درجة الصديقين. يقول ربيعة فما أن قال أبو بكر الكلمة لي فكرهتها منه إلا ندم عليها وقال لي يا ربيعة قل لي مثل الكلمة التي قلتها لك حتى يكون قصاصا مني، قل لي كلمة زيها عشان تبقى خدت حقك. فقلت له لا يا أبا بكر لن أقولها، مش هرد عليك الكلمة، يعني هفضل أخليك متعلق منها. يعني القصاص يبقى إمتى بقى؟ يوم القصاص بقى، يوم الحساب. يقول فما زال يقول لي، شوف أبو بكر، شوف أبو بكر يقول لي قلها يا ربيعة، قل لي كلمة زيها حتى يكون قصاصا مني، يعني أنا مش عايز تأجلني يوم القيامة. يقول قلت له لا. فلما ربيعة أصر على الكلام ومش عايز يقول له الكلمة عشان يبقى واحدة قصاد واحدة، قال لي والله لأستعدين عليك رسول الله، أنا هروح للنبي عليه الصلاة والسلام وأقول له عليك إنك مش راضي تشتمني بالكلمة اللي أنا شتمتك بيها. أنت شايف النظام عامل إزاي؟ عايز يخلص نفسه بسرعة. يقول فقلت له يا أبا بكر أنت أعلم، أنت حر، أنت أضرب مصلحتك. يقول فذهب، لقيته فعلا رايح للنبي عليه الصلاة والسلام. فرآه بعض قومي، جماعة اللي حوالي منه في الأرض، قالوا يرحم الله أبا بكر، يبدأك بالكلام، يعني هو اللي بدأ، ويذهب ليستعدي عليك رسول الله. على وزن ما بنقول كده إيه وبكى، شتمني وبكى وسبقني واستكى. يرحم الله أبا بكر، يبدأك بالكلام ثم يذهب ليستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان رايح يشتكي منك. يقول فمشى ورائي، ما هو أبو بكر رايح، ومين بقى لما الآل واخد المسألة جد ورايح؟ ربيع. قال لا أجري وراه لحسن يحصل حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام، روح أنا فيها بقى. هو ماشي، الجماعة اللي حوالين منه من القبيلة بتاعته قالوا بس ننصر مين؟ ابن حتتنا، ابن عيلتنا. فرآهم خلفه، قال إلى أين تذهبون يا قوم؟ قالوا ننصرك، هنيجي نيجي معاك نقول ده أبو بكر اللي بدأ، وانت مظلوم وانت معلكش حاجة. يقول أتدرون من هذا؟ تعرفين مين اللي ماشي قدامنا ده رايح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه يا جماعة فوق عقلكم، إنه أبو بكر الصديق. أتدرون من هذا؟ إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إنه ذو شيبة المسلمين، لعله يراكم، يلتفت فيراكم، يبص وراه كده يلاقيكم جايين وراه ضبطة المعلم، يعرف ان انا عملت جمهرة عليه. لعله يراكم اذا التفت فيظن اني قد جمعتكم عليه لتنصروني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنصروني على ابو بكر عند النبي. فيذهب الى رسول الله غضبان، فيراه غضبان، فيقول يا ابا بكر ما لي اراك غضبان، فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله، فيهلك ربيعة، وضيعتني ودوني في داهيه. لما ابو بكر يدخل على النبي غضبان ان انا جايب الناس دي كلها علشان اقف وحج قدام النبي، ملك غضبان يا ابا بكر، انه اصلا كان يغضب قوي لما يشوف مين غضبان، ابو بكر. يوم النبي يغضب لغضب ابو بكر، يغضب الله لغضب النبي، مين اللي حيروح فيها بقى؟ ربيعة. ارجعوا يا قوم حتى لا يهلك ربيعة، هتضيعوني. رجعوا. يقول فما زلت أقول لهم ذلك حتى رجعوا. المشهد الأخير بقى، اللقطة الأخيرة، يقول فسبقني أبو بكر، ما كان بينهم مسافة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فدخلت عليه فقال ما لك وللصديق يا ربيعة، ما لك وللصديق يا ربيعة، بتتعرض لأبو بكر ليه يا ربيعة؟ انت قده يا ربيعة، ما لك وللصديق يا ربيعة؟ شوف المكانة، انزلوا الناس ايه منازلهم، وشوف الحب من النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله هو بدأني بكلمة كرهتها ندم عليها، وهو بصراحة يا رسول الله اول ما قال الكلمة رجع لنفسه وندم انه قال الكلمة، يعني في واحد يقول الكلمة ويسأل قلت عجبك مش عجبك انت حر، لا ندم عليها الصراحه، شوف الانصاف، حتى هو برضو جاب اللي ليه واللي عليه. وقال لي قل لي كلمه مثل التي قلتها لك حتى يكون قصاصا. فقلت له لا اقول لك يا ابا بكر، لا ما ردش عليك بنفس الكلمه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعه اجل يا ربيعه لا تقل له مثل الكلمه التي قالها لك، ما تردش عليه الكلمه اللي قالها لك اللي جرحتك وهو ندم عليها. ليه بقى؟ النبي عايز يوقع سيدنا ابو بكر ولا ايه؟ لا، ولكن قل له يغفر الله لك يا ابا بكر. يقول ربيعه فقلت يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. يقول فرايت ابا بكر وضع يديه على وجهه يبكي حتى مضى من المجلس وهو يبكي. كنا في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام مع القصة دي النهاردة، وكلها عبر، قصوها على أولادكم، أخبروا أولادكم عنها، وافتحوا معهم حوار، الفوائد اللي نقدر نطبقها في مجتمعنا من القصة دي من أولها لآخرها، واجعلوا تلك القصة حين تلتقون مع أولادكم لتدارسها اجعلوا شعارها هذا الشعار المكتوب أمامكم في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول لهم يا أولاد أنا جايب لكم النهاردة هدية، هنقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة يضيفنا ونعيش معاه ونشوف مشهد واثنين وثلاثة واربعة. دي أحسن ولا الأفلام والتمثيليات والتوكشو والجرايد؟ عبر وعظات. مين فينا قلبه محنش ورق؟ مين فينا قلبه ما بيقولش دلوقتي يا ريتني كنت ربيعة؟ مين فينا دلوقتي بيقول
أنا عايز أخدم النبي عليه الصلاة والسلام زي ما خدمه ربيعة. ما هو بيقول أنا مش عايز أتجوز يا رسول الله لأن عايز أتفرغ لإيه؟ لخدمتك. طب ما احنا نقدر نخدم النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا دلوقتي بإحياء سنته، برفع راية الشريعة، بالعمل الجاد، بالإنتاج، بالإبداع، بالتسامح، بالتواصل، بالتراحم، بالخلق الحسن، بنشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما استمعنا إليه، وأن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، وارزقنا حبك وحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حب من يحبكما يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا كلها يا أكرم الأكرمين. اللهم اقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا ودنيانا وديننا، وآمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. موعدنا الثلاثاء القادم بين المغرب والعشاء إن شاء الله.